يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود الذي انتهينا منه. نحن الآن نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الطحاوي كلامه عظيم وكلامه دقيق، والطحاوي قريب المزني. عارفين المزني صاحب شرح السنة؟ هل هو قريبه؟ المزني خاله على طول، دم مصريين، خاله. فهم عائلة، يعني عائلة فيها علم وفيها أدب وفيها لغة. قال نؤمن باللوح والقلم، نؤمن باللوح والقلم لذكرهما في الأثر، فقد ذكر اللوح وذكر القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بعد أن خلق القلم، ولذا القلم هو أول مخلوق عند الشيخ الألباني وعند طائف من أهل العلماء من أهل العلم، والراجح أنه ليس أول مخلوق، لأن أول مخلوق هو العرش والماء فيما بلغنا. هل يوجد قبل ذلك؟ الله أعلم. هل يوجد خلق قبل الماء والعرش؟ الله أعلم. لكن الله أول ما خلق القلم وكان عرشه على الماء، إذن كان هناك الماء والعرش، الماء والعرش، والعرش فوق الماء. والله عز وجل استوى إلى السماء واستوى على العرش، استوى إلى السماء واستوى على العرش، والاثنين بمعنى على. فربنا خلق القلم وقال اكتب، سيكتب فين؟ في لوح. إذن اللوح والقلم مخلوقان معه، كما أن لما قال وكان عرشه على الماء دل على أن العرش والماء معا، ولا تستطيع أن تقول أيهما أسبق، الماء أم العرش، وهنا أيهما أسبق، القلم أم اللوح، ما تستطيع. يختلف العلماء، نعم، إذا اختلاف في الفروع، وقلنا يوجد اختلافات في مسائل العقيدة كثير، من ضمنها هذا، من ضمنها ما مادة اللوح، هذا من الغيب. لكن هل نفهم معنى اللوح؟ يعني الراسخين في العلم يعرفون معنى اللوح، نعم، اللوح هو ما يكتب فيه، والقلم هو ما يكتب به، تمام، سواء كان على شكل فرشاة، على شكل سن، على أي قلم. لكن ما هو القلم؟ كيفية القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب، ما أحد يعرف. هذه كيفية، وهذه كيفية غيب، فلا يعرفون كيفية الماء ولا العرش ولا اللوح ولا القلم، لكن يعرفون معاني هذه الأشياء حسب ما هذه المعاني حسب ما نقلت لهم الحواس، حسب ما نقلت لهم الحواس في لغة العرب. فلا ندري مادة اللوح، ولا ندري مادة القلم، ولا ندري مادة العرش، لا ندريها، ولا ندري هل الماء هو الماء أم هو ماء آخر، يعني هل هو الماء الذي نراه الآن الذي منه ملح أجاج وعذب الفرات، أم هو ماء آخر، الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وكتب نوع الكتابة، ما ندري. المكتوب به غير القلم، هو المكتوب به شيئان، القلم والحبر، القلم والحبر، ما ندري ما هو ما الذي كتب به القلم، يعني القلم كتب، لكن القلم قد كتب بمادة، ما هي ما ندري، ما ندري. كل هذه كيفيات غيبية متعلقة بمخلوقات. إذن الكيفيات تتعلق بالخالق وتتعلق أيضا ببعض المخلوقات. فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل شيء. كتب هذه الكتابة مرحلة لاحقة لمرحلة التقدير، وإحنا بنتأدب مع أهل العلم نقول المرحلة الأولى العلم، والحقيقة أن المرحلة الأولى هي التقدير، المرحلة هي التقدير، ولكن تقدير بإيش؟ بعلم. أما نقول المرحلة الأولى العلم، هذه العلم هذا أزلي، صفة أزلية لله تبارك وتعالى، بقية مسائل القدر فعلية، يعني التقدير والكتابة والمشيئة والخلق فعلي، إنما الصفة الذاتية هي العلم. فالصفة الذاتية العلم، فلذا العلماء قالوا المرتبة الأولى العلم، هم قصدوا ذلك ولم يقولوا التقدير، قصدوا العلم، لأن المعتزلة ينفون العلم فقالوا العلم. ثم إن المعتزلة ينفون قدرة الله أم يثبتون قدرة الله تبارك وتعالى؟ هم يقولون قدير بلا قدرة، لكن 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 يقولون هو قادر على ما هو مقدور، وليس قادرا على ما ليس بمقدور. فهمت شيء؟ أفعالك مكتوبة مقدرة، بلاش أفعالك، أفعال الله مكتوبة ومقدرة. أفعال الله خلق السماوات والأرض فعل من أفعال الله مقدر، فربنا قدر عليه لكن لا يقدر على غيره، فلا يقدر على فعلك، فلم يخلق فعلك لأنه لا يقدر عليه، فلم يخلق إيمان المؤمن ولا كفران الكافر، ولم يخلق عصيان العاصي ولا طاعة المطيع، لأنه لا يقدر، لا يقدر أصلا. تمام كده؟ نحن أهل السنة نؤمن بأن الله خلقك وخلق فعلك، خلق الكافر وفعله وخلق المؤمن وفعله. المعتزلة قالوا لا، هو خلقه ولم يخلق فعله لأنه لا يقدر عليه، لا يقدر أصلا. عندهم القدرة، قدرة الله محدودة وليس قدرة الله مطلقة، فالعباد مخيرون، وهم لا يعني حتى لو قالوا كلمة مخيرين هذه يقولونها على سبيل التواضع منهم، يعني احنا نقول العبد مخير ولا مسير؟ ليس لا مخير ولا مسير. هو لما يقول مخير يقول هذا تأدب، لأن المخير هو ما يختار بين شيئين، يعني بين شيئين فرضوا عليه، ويقول لا ده هو فاعل فعله. فعندما هو مختار، مختار وفاعل فعله، وفعله الذي يفعله يعلمه الله بعد فعله. فإذا هم ينفون تمام قدرة الله عز وجل. الأشاعرة يقولون وهو على ما يشاء قدير يحبونه، ولذا يفسرون وهو على كل بما، فهو على كل شيء قدير، يعني على ما يشاء قدير وليس على كل شيء قدير. وإحنا عندنا ما يشاء هو كل، هو كل موجود في العالم هو مشيئته، تبع لمشيئة الله عز وجل، فما في خلق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. هم عندهم مشيئة الله منتفية على ما ليس في قدرته، وأفعال العباد ليست في قدرة الله، فخرجت عن قدرته وخرجت عن مشيئته، وهي خارج أصلا عن علمه، ثم داخلة فيه لا عقر لا سابق كده. فهم كلام المعتزلة، ونفس الأشاعرة على هذا النمط، ولكن يحرفون ويتلونون. فالقلم كتب مقادير الخلائق، الخلائق مقادير الخلائق الذي يهمنا منها هنا مقادير ثلاثة خلائق وهي الإنس والجن والملائكة، أما بقية المقادير فلا حاجة لكتابتها لأنها متكررة وغريزية، ليس وراءها لا طاعة ولا معصية. فالأسد حين يهجم على الغزالة ويفترس الغزالة، والحيوانات في تسافدها وتحركاتها وهجراتها وأفعالها، هذه كلها أفعال غريزية متكررة لا تتعدل ولا تتغير، هي هي. فلو رقبت الأسود من 1000 سنة ثم رقبتهم الآن هي هي الأفعال، هي هي. فما تفرد أسد عن أسد، وما تفرد حيوان عن حيوان، هي تصرفات الحيوانات واحدة. لكنك لما تأمل أفعال البشر تجد تفردات عظيمة جدا، وتميزات بين الكافرين، تميزات وبين المؤمنين، تميزات في كل زمن، في تميزات. ليس ابن تيمية كغيره من أهل زمن، وليس أحمد كغيره، وليس ابن تيمية كأحمد، وليس محمد بن عبد الوهاب كابن تيمية، وليس الألباني كالحافظ بن حجر، هكذا. ففي تميزات في الإنس والجن، لكن في المخلوقات الأخرى لا حاجة إلى كتابة ما تفعله، لأن ما تفعله ربنا جل قدره وأجبره وسخرهم لهذا. فتجد ما يعني يجيبوا مثلا، تجد جملا ضخم ويهجم عليه ذئب صغير يفترسه، ما له حيلة، ليس له حيلة، ولا يعرف يدافع، ولا أسنان الحمار ضخمة جدا ولكن لا يستطيع أن يعض بها الأسد ولا النمر، والنمر يأكله ويقطعه ويمزقه ويأكله. فالخلائق هنا المقصود بها الإنس والجن والملائكة. لماذا الملائكة أيضا؟ لأن أفعال الملائكة كلها من باب التسخير في أعمال بني آدم والجن، وإحصاء هذه المعاملات وكتابة هذه المعاملات. فربنا جل سخرهم لخدمة الإنس والجن، ثم سخرهم لمراقبة الإنس والجن، ثم لمجازات ومعاقبة الإنس والجن. فإذا أفعال الملائكة تابعة لأفعال الإنس والجن، هم ربنا سخرهم لهذا. هو بيمشي الشمس من أجلك، ويسير الرياح من أجلك، والسحب من أجلك، ويقبض الأرواح من كل هذا، أنت العالم كله من أجلك أنت، والجن تابع لك. وفيهم كما ذكرنا يعني فيهم مرضة جن يفعلون، في فراعنة في الكفار، وفي دجالين في الكفار، في علماء، في راسخون في فكل المقادير خلق المقصود بها بداية الإنسان ويتبعه الجن ومعهم الملائكة. هذه مقادير الخلاق التي كتبها القلم إلى يوم القيامة. إذن الموجود في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق إلى يوم القيامة فقط. ما بعد يوم القيامة معلوم أم معلوم أو أم معلوم ومكتوب؟ يعني إلى قبل يوم القيامة معلوم مكتوب، لكن الذي بعد يوم القيامة معلوم وبعضه مكتوب من باب البشرى ذكر في الكتاب والسنة، إن يتمتعون بكذا ويلحق بهم ذريتهم ويشفع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد يوم القيامة، في بعد القيامة في شفاعات بعد أزمان، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مكتوبة. إذن ما ذكر مما بعد الساعة في الأثر هذا لا شك أنه إيه؟ معلوم مكتوب، معلوم مكتوب. لكن المعلوم المكتوب اللي عليه العمل واللي عليه الإيمان والكفر واللي عليه الخلاف مع أهل البدع هو ما يتعلق بقبل يوم القيامة. لذا المعتزلة كتبوا حتى عما بعد يوم القيامة، وقال لك أن الأفعال تتجمد وأن العذاب يتحول إلى عذوبة. وقالها أثيب علي جمعة، قال أن العذاب من مادة عذب، فأهل النار بعد فترة يتمتعون بالعذاب، يستعذبون. ما عذب؟ كلام ابن عربي وكلام علي جمعة، لا، يستقي خلاص في النار، هو يتمتع، ما يريد يخرج، يتمتع بالخسار متعته هي هذه. فالقلم إذن الذي يهمنا ما كتب ليوم القيامة، لأن بعد يوم القيامة من فاز اطمأن ومن خسر خسر خسرانا مبينا، لكن ليس في المضمار الآن في الدنيا، هو المضمار الآن لتحقيق الفوز أو الاستسلام من الخسران. فاللوح والقلم مخلوقان، هذا نؤمن بذلك، والعرش والماء مخلوقان. واللي يهمنا اللوح والقلم لأن فيها مقادير الخلائق المكتوبة علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين ولعله لم يطلع عليهما، كتاب فيه أسماء أهل الجنة بقبائلهم بعائلتهم، وهو كتاب فيه أسماء أهل النار إلى يوم القيامة، ولكن لعله لم يطلع عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما حملهما. ثم أين ذهب الكتابان؟ الله عز وجل وحده يعلم، لأن لو وجد لورثهما الصحابة بعده، لأن هذه الكتب فيها علم، فيها علم صح، والعلماء ورثت الأنبياء، فلو ترك ميراثا علميا لورثه العلماء، وأعظم العلماء هم الصحابة رضوان الله عليه. إذن هذان الكتابان اختفيا، لا ندري كيف ولا لا ندري شيئا عن هذا، وكل مشارح الحديث ما ذكروا أين مصير الكتابين، ما ندري. طيب، قال وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب، المرقوم يعني المكتوب، فكل شيء مكتوب في القلم في اللوح نحن نؤمن به، ولا نعلم، لا نعلم إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. المكتوب هذا تم بمشيئة، والمشيئة ما تعقب الكتابة. إذن في مراحل القدر الأربعة، المشيئة المقصود الإيمان بها هي المشيئة التي بعد الكتابة، لا المشيئة التي قبل الكتاب ولا المشيئة التي قبل التقدير. ما هو أول مرحلة قلنا اسمها إيش؟ العلم، العلم، لكن الحقيقة المقصود التقدير، هذا تم بعلم وبمشيئة ولا بعلم من دون مشيئة؟ شاء أن يقدر السنة فعلي، وطالما فعلي لابد ارتبط بالمشيئة. فإذا هنا مشيئة تقدير تدخل هذه في مراحل القدر؟ لا. ثم مشيئة كتابة تدخل مراحل القدر؟ لا. لا، مرحلة المشيئة اللي بعد الكتابة اللي هي مشيئة الخلق، هذه هي المرحلة المعتبرة، نعم، اللي هي مشيئة خلق المكتوب، خلق ما فيه. فالمشيئة هذه تابعة للكتابة، والمشيئة متأخرة عن الكتابة، ولذا هناك أمور قضاها ولم يشأها بعد ولم يخلقها بعد، وضربنا عليه أمثلة، منها نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فنزول عيسى بن مريم معلوم أزلا، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل طيب شاء الله أن ينزل عيسى بن مريم، شاء في, 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 في التقدير والكتابة، لكن دخل مرحلة المشيئة المرحلة الثالثة؟ لا، لأن المرحلة الثالثة أول ما يشاء يتم المشيئة القدرية، لذا أركزنا عليه وعملناها مرحلة لوحدها. لكن المشيئة ستجد في التقدير وستجدها في الكتابة، وستجدها في إخراج المكتوب المقضي إلى حيز الخلق والتقدير، مفهوم؟ فإذا المشيئة كل فعل لله فيه إيش؟ مشيئة. لكن المشيئة المرحلية اللي هي الدرجة اللي هي المرتبة، ما الإيمان بالقدر أربع مراتب، المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة، نقصد بها مشيئة إخراج المكتوب إلى حيز الوجود، مرحلة مشيئة خلق الشيء ففعلك الذي تفعله غدا ما دخل حيز المشيئة ولا الخلق، وإنما دخل حيز مشيئة أن يقدر وأن يكتب. مفهوم ولا اتلخبطت؟ هكذا مفهوم. فمسألة خروج يأجوج ومأجوج هذه معلومة أزلة ومكتوبة قبل خلق السماوات الأرض 50,000 سنة، وفيها مشيئة تقدير ومشيئة كتابة، لكن مشيئة الخلق لم تحدث بعد. فلن يخلق لن يخرج لن لن يخلق خروج يأجوج ومأجوج إلا بمشيئة، إلا بمشيئة. فإذا المشيئة اللي نركز عليها مشيئة الثالثة، المشيئة الثالثة اللي هي عقب الكتابة، اللي هي عقب الكتابة. وكل ما هو ذلك فهو في دائرة القضاء وليس في دائرة القدر. اللي كي يمر القضاء إلى القدر يمر بالمشيئة ثم الخلق، يشاء فيخلق سبحانه عز وجل، يعني يشاء خلقه. يبقى إذن لو سألتك هل شاء الله عز وجل نزول عيسى بن مريم، تقول لي شاء تقديرا وعلما، ولكن لم يدخل حيز مشيئة الخلق، خلق الفعل. مفهوم هكذا؟ طيب، فنؤمن باللوح والقلم هكذا، وما فيه قد رقم ما كتب فيه، ونسلم لأنه خبر عن الله تبارك وتعالى، والخبر ينبغي فيه التسليم. ونؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء، ولكن لا يظلم أحدا لغناه. الغني المتفرد بالغنى لا يظلم سبحانه تبارك وتعالى. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. قضى الله عز وجل شيء وقدر، يعني قضى أنه سيوجد، يبقى لن يرده حتى الدعاء ولا أي شيء أبدا، لن يرده أي شيء. إذا قدر على شخص مرض، إذا قدر عليه مرض يحدث له المرض وسيخلق فيه المرض، فلن يرد هذا المرض أي قدر آخر ولا تداوي ولا غيره أبدا، وإنما سيكتب أنه وإذا تداوى أنه نزل عليه قدر المرض وأنه تداوى ولم يشفيه الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة له، أو يكتب أن سأنزل عليه مرضا قضاء فيدعو فيرد هذا المرض. هذا كله مكتوب. إذن حتى المعالجة لرد القدر بالقدر نقصد بها رد القضاء بالقدر، رد القضاء بالقدر، لأن لو إنسان مكتوب عليه أنه يمرض فدعا الله عز وجل فالله بهذا الدعاء صرف المرض، يبقى المرض خرج إلى دائرة القدر والدعاء خرج طبعا، لأن بمجرد دعوت الله خالق فعلك سبحانه عز وجل. ومعنى خالق فعلك ربنا عز وجل يخلق الفعل في العبد، يريد منه الفعل ويخلقه فيه، ويريد منه الفعل ولا يخلقه فيه. فأراد مثلا من أبي بكر الصديق الإيمان وخلق فيه الإيمان لأن الإيمان مخلوق، وأراد من أبي لهب الإيمان ولم يخلق فيه الإيمان سبحانه عز وجل، وهذه الحكمة. إنما هل أبو بكر الصديق هو الذي آمن؟ الله جل خلق إيمانا، ربنا خلق العبد وفعله، وكان يريد ربنا جل كونا من أبي لهب أن يؤمن، ولم يخلق فيه الإيمان وإن شرعه له لم يخلقه لحكمة بالغة سبحانه تبارك وتعالى. وهذه الحكمة غير معلومة، لا يعلمها أحد، هو وحده يعلمها سبحانه عز وجل. والواجب عليك أن تؤمن بحكمة الله، إذا اكتفى في حكمة الله اتهمت بالظلم مباشرة. قال: فالشيء اللي كتبه الله تبارك وتعالى وقدر أن يخلقه، لو اجتمع الخلق كلهم أن يردوه لا يمكن، لأن الخلق كيف يردوه؟ لابد أن تكون لهم قوة أصيلة ليردوه، لابد أن تكون لهم قدرة أصيلة ليردوه، لابد أن تكون لهم حياة دائمة ليردوه، والخلق مجردون من كل هذا. فلا قدرة دائمة ولا قوة دائمة ولا حياة دائمة سرمدية أبدية إلا له، فلا يمكن، لا يمكن أن يرد قدر الله أبدا. كيف يرد الضعيف قدر القوي؟ وكيف يرد الفقير قدر الغني؟ ما يمكن أبدا. فإذا لو اجتمع العالم كله على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن سيحدث ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، فهم هل في الأول يستطيع أن يمحوه من اللوح المحفوظ؟ ما لا وصول إلى اللوح المحفوظ أبدا أبدا. هل يمكن أن يغيروا في مشيئة الله الكونية؟ مشيئة الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل أبدا. هل يمكن إذا أراد الله خلق هل يمكن أن يغير خلق الله؟ أبدا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. لو إن إنسان معترض على خلق الله، طب يغيرها السماء شلها، يغير شيء في العالم؟ ما يستطيع تغيير شيء، ما يستطيع تغيير أي شيء. معالم العالم موجودة كما هي، المحيطات كما هي، والبحار كما هي، والجبال كما هي، والسماء كما هي، والنجوم والكواكب والأقمار كما هي، ما يستطيع تغيير شيء. ما تستطيع تجيب خارطة أمريكا الجنوبية وتلتقى في أفريقيا، ما تستطيع. جهة العظمة هذه خلق عظيم لله تبارك وتعالى، هذا خلق الله. فلا يمكن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم، ويقول للصبي صغير واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى محاولات الخلق هي محاولات في تمام المقدور، في تمام المقدور. وإذا التسليم هذا التسليم العظيم جدا لله، إن نؤمن بأن أفعالنا كلها هو الذي يفعلها، هو الذي يخلقها سبحانه جل وعلا، ولا ننسب المعصية إليه أبدا، وإنما نرى أن خلقه المعصية فينا هذا من حكمته سبحانه عز وجل، هو خلق الخير والشر. تمام، ولا نقول كالجبرية إن الإنسان إذا عصى فإن الله عز وجل أجبر على المعصية، لكن هل تقول هذا؟ ومن قال هذا فهو إيش؟ وإيش؟ ضال، ضال ضلال مبين. الرجل لما يقول ما أخاف على بناتي إلا منه، هذا ضلال مبين، لأنه يرى أن الله يجبرهن على المعصية إن عصين. لكن أنت تنفي الجبر، هل نفي الجبر يجعلك تنفي الخلق؟ المعتزلة نفوا الجبر فنفوا الخلق، ودائما المعتزلة يضلون. لما ذكرت لك يأتي النص فيتخيل، يصير تخيل، ما في إشكال، خذ راحتك في التخيل، لكن إثبت النص وانفي التخيل. هو أثبت الخيال فنفى النص. يجي بقى في مسألة أفعال العباد، هو لا يرى أن الله يجبر العباد على شيء ما يجبره، وأن العباد هم الفاعلون. تقول له الله لم يجبره، ولكن الله خلق أفعاله الشرية والخيرية. يقول لك لا، ما هو لو خلق أفعال الشر إذا أجبرهم عليه. فهنا الخلق المعتزلي ما يستطيع التمييز بين الأشياء. ربنا جل يخلق فعل العبد حتى لو كان الفعل إيه؟ معصية. فهو خلق الطاعة وخلق المعصية، لأنه خلق أداة الطاعة وأداة المعصية، اللي هي العقل والنوازع والهواتف والحركة والقوة والعضلات والرغبة وكل شيء خلقها، خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا استجهت الامرأة وفعلت معها فعلا يغضب الله تبارك وتعالى، الرغبة الموجودة عندك مخلوقة، والهاتف اللي دعاك إليها مخلوقة، والنازع اللي دعاك إليها مخلوق، وحركة جسمك إليها مخلوقة، وكلامك بلسانك الذي أغريتها به مخلوق، وفعلك ضمها مخلوق، وقبلتك لها مخلوقة، وفعلك فيها كله مخلوق، كله مخلوق، لكن لست مجبور. فتفرق بين الخلق وبين الجبر. ربما خلق الله هذا ليستخرج منك شيئا أعظم من هذا الشيء، ولذا توبة ماعز أعظم من فعل ماعز رضي الله عنه، توبته أعظم. هل كان يمكن أن يتوب من غير ما يفعل هذا؟ فخلق الله للشيء ليس معناه جبرهم عليه، وإنما خلق الله للشيء في حكمة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. فقد يخلق فيك أفعال شر تؤدي بك إلى خيرات عظيمة جدا. إذن نحن ننكر الجبر ونقر بالخلق، المعتزلة نفوا الخلق مع نفي الجبر، نفوا الجبر مع نفي. وهم في مواصفات الله المعتزلة تقول له الله استوى على العرش، يقول لك لا لا، هو نفى إيش الأول؟ نفى الخيال، جاله ما هو الخيال لازم يجي لك، لابد جاله خيال ان في كائن استوى في عرش ضخم كده وحد جالس عليه، كما ياتيك انت كمان وكل الناس ياتي. انت لا تستسلم لهذا الخيال وتثبت استواء الله على العرش، لان الله فوق خيالك سبحانه وتعالى. المعتزلي قال لا، استوى على العرش اذا هو كائن وجلس على كرسي كبير، لا 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 لا، فرفض الخيال ورفض معاه النص. في افعال العباد المعتزلي تصور الجبر فنفى الجبر ونفى الخلق، اما السني اثبت الخلق ونفى الجبر، كما أثبت النص ونفى الخيال. ما أنت بيأتيك خيال وما حدثتك عن شيء. لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة والصحابة رقدوا وناموا، كل ده يجي لك خيالة، لازم أكيد يأتيك خيال، أتيك طالما أنت مركز لازم يأتيك خيالات. فالخيال لما يأتيك في صفات الرب تبارك وتعالى بتثبت الصفة وتنفي الخيال. المعتزلي نفى الصفة والخيال، ولما فعل العبد للشر أنت بتنفي الجبر وتثبت الخلق. المعتزلي نفى الجبر مع الخلق، الجبر مع الخلق، الجبري أثبت إيش؟ الخلق والجبر. المعتزلي نفى الخلق والجبر، السني أثبت الخلق ونفى الجبر. يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، هذا انتهينا منه. نحن الآن نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الطحاوي كلامه عظيم وكلامه دقيق، والطحاوي قريب المزني. عارفين المزني صاحب شرح السنة؟ هل هو قريبه؟ المزني خاله، خاله، خاله على طول، دم مصريين، خاله. فهم عائلة، يعني عائلة فيها علم وفيها أدب وفيها لغة. قال نؤمن باللوح والقلم، نؤمن باللوح والقلم لذكرهما في الأثر، فقد ذكر اللوح وذكر القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بعد أن خلق القلم، ولذا القلم هو أول مخلوق عند الشيخ الألباني وعند طائف من أهل العلماء من أهل العلم، والراجح أنه ليس أول مخلوق، لأن أول مخلوق هو العرش والماء فيما بلغنا. هل يوجد قبل ذلك؟ الله أعلم. هل يوجد خلق قبل الماء والعرش؟ الله أعلم. لكن الله أول ما خلق القلم وكان عرشه على الماء، إذن كان هناك الماء والعرش، الماء والعرش، والعرش فوق الماء. والله عز وجل استوى إلى السماء واستوى على العرش، استوى إلى السماء واستوى على العرش، والاثنين بمعنى على. فربنا خلق القلم وقال اكتب، سيكتب فين؟ في لوح. إذن اللوح والقلم مخلوقان معا، كما أن لما قال وكان عرشه على الماء دل على أن العرش والماء معا، ولا تستطيع أن تقول أيهما أسبق الماء أم العرش، وهنا أيهما أسبق القلم أم اللوح، ما تستطيع. يختلف العلماء، نعم، إذا اختلاف الفروع، وقلنا يوجد اختلافات في مسائل العقيدة كثير، من ضمنها هذا، من ضمنها ما مادة اللوح، هذا من الغيب. لكن هل نفهم معنى اللوح؟ يعني الراسخين في العلم يعرفون معنى اللوح، نعم، اللوح هو ما يكتب فيه، والقلم هو ما يكتب به، تمام، سواء كان على شكل فرشاة، على شكل سن، على أي قلم. لكن ما هو القلم؟ كيفية القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب، ما أحد يعرفه، أن هذه كيفية وهذه كيفية غيب. فلا يعرفون كيفية الماء ولا العرش ولا اللوح ولا القلم، لكن يعرفون معاني هذه الأشياء حسب ما هذه المعاني حسب ما نقلت لهم الحواس، حسب ما نقلت لهم الحواس في لغة العرب. فلا ندري مادة اللوح، ولا ندري مادة القلم، ولا ندري مادة العرش، لا ندريها، ولا ندري هل الماء هو الماء أم هو ماء آخر، يعني هل هو الماء الذي نراه الآن الذي منه ملح أجاج وعذب الفرات، أم هو ماء آخر؟ الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وكتب نوع الكتابة، ما ندري. المكتوب به غير القلم، هو المكتوب به شيئان، القلم والحبر، القلم والحبر، ما ندري ما هو ما الذي كتب به القلم. يعني القلم كتب، لكن القلم قد كتب بمادة، ما هي؟ ما ندري، ما ندري. كل هذه كيفيات غيبية متعلقة بمخلوقات. إذن الكيفيات تتعلق بالخالق وتتعلق أيضا ببعض المخلوقات. فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل شيء كتب. هذه الكتابة مرحلة لاحقة لمرحلة التقدير، وإحنا بنتأدب مع أهل العلم نقول المرحلة الأولى العلم، والحقيقة أن المرحلة الأولى هي التقدير، المرحلة هي التقدير، ولكن تقدير بإيش؟ بعلم. أما نقول المرحلة الأولى العلم، هذه العلم هذا أزلي، صفة أزلية لله تبارك وتعالى. بقية مسائل القدر فعلية، يعني التقدير والكتابة والمشيئة والخلق فعلي. إنما الصفة الذاتية هي العلم، فالصفة الذاتية العلم، فلذا العلماء قالوا المرتبة الأولى العلم، هم قصدوا ذلك ولم يقولوا التقدير، قصدوا العلم لأن المعتزلة ينفون العلم فقالوا العلم. ثم إن المعتزلة ينفون قدرة الله أم يثبتون قدرة الله تبارك وتعالى؟ هم يقولون قدير بلا قدرة، لكن 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 يقولون هو قادر على ما هو مقدور وليس قادرا على ما ليس بمقدور. فهمت شيء؟ أفعالك مكتوبة مقدرة، بلاش أفعالك، أفعال الله مكتوبة ومقدرة. قال الله خلق السماوات والأرض فعل من أفعال الله مقدر، فربنا قدر عليه لكن لا يقدر على غيره، فلا يقدر على فعلك، فلم يخلق فعلك لأنه لا يقدر عليه، فلم يخلق إيمان المؤمن ولا كفران الكافر، ولم يخلق عصيان العاصي ولا طاعة المطيع، لأنه لا يقدر، لا يقدر أصلا. تمام كده؟ نحن أهل السنة نؤمن بأن الله خلقك وخلق فعلك، خلق الكافر وفعله وخلق المؤمن وفعله. المعتزلة قالوا لا، هو خلقه ولم يخلق فعله لأنه لا يقدر عليه، لا يقدر أصلا. عندهم القدرة، قدرة الله محدودة وليس قدرة الله مطلقة، فالعباد مخيرون. وهم لا يعني حتى لو قالوا كلمة مخيرين، هذه يقولونها على سبيل التواضع منهم، يعني احنا نقول العبد مخير ولا مسير؟ ليس لا مخير ولا مسير. هو لما يقول مخير يقول هذا تأدب، لأن المخير هو ما يختار بين شيئين، يعني بين شيئين فرض عليه، ويقول لا ده هو فاعل فعله. فعندما هو مختار، مختار وفاعل فعله، وفعله الذي يفعله يعلمه الله بعد فعله. فإذا هم ينفون تمام قدرة الله عز وجل. الأشاعرة يقولون وهو على ما يشاء قدير يحبونه، ولذا يفسرون وهو على كل بما، فهو على كل شيء قدير، يعني على ما يشاء قدير وليس على كل شيء قدير. وإحنا عندنا ما يشاء هو كل، هو كل موجود في العالم هو مشيئته، تبع لمشيئة الله عز وجل، فما في خلق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. هم عندهم مشيئة الله منتفية على ما ليس في قدرته، وأفعال العباد ليست في قدرة الله، فخرجت عن قدرته وخرجت عن مشيئته، وهي خارج أصلا عن علمه، ثم داخلة في لاحقا لا سابقا. كده فهم كلام المعتزلة، ونفس الأشاعرة على هذا النمط، ولكن يحرفون ويتلونون. فالقلم كتب مقادير الخلائق، الخلائق مقادير الخلائق الذي يهمنا منها هنا مقادير ثلاثة خلائق، وهي الإنس والجن والملائكة. أما بقية المقادير فلا حاجة لكتابتها، لأنها متكررة وغريزية، ليس وراءها لا طاعة ولا معصية. فالأسد حين يهجم على الغزالة ويفترس الغزالة، والحيوانات في تسافدها وتحركاتها وهجراتها وأفعالها، هذه كلها أفعال غريزية متكررة لا تتعدل ولا تتغير، هي هي. فلو رقبت الأسود من 1000 سنة ثم رقبتهم الآن، هي هي الأفعال، هي هي. فما تفرد أسد عن أسد، وما تفرد حيوان عن حيوان، هي تصرفات الحيوانات واحدة. لكنك لما تأمل أفعال البشر تجد تفردات عظيمة جدا، وتميزات بين الكافرين، تميزات وبين المؤمنين، تميزات في كل زمن، في تميزات. ليس ابن تيمية كغيره من أهل زمن، وليس أحمد كغيره، وليس ابن تيمية كأحمد، وليس محمد بن عبد الوهاب كابن تيمية، وليس الألباني كالحافظ بن حجر، هكذا. ففي تميزات في الإنس والجن، لكن في المخلوقات الأخرى لا حاجة إلى كتابة ما تفعله، لأن ما تفعله ربنا جل قدره وأجبره وسخرهم لهذا. فتجد ما يعني يجيبوا مثلا، تجد جملا ضخم ويهجم عليه ذئب صغير يفترسه، ما له حيلة، ليس له حيلة، ولا يعرف يدافع، ولا أسنان الحمار ضخمة جدا، ولكن لا يستطيع أن يعض بها الأسد ولا النمر، والنمر يأكله ويقطعه ويمزقه ويأكله. فالخلائق هنا المقصود بها الإنس والجن والملائكة. لماذا الملائكة أيضا؟ لأن أفعال الملائكة كلها من باب التسخير في أعمال بني آدم والجن وإحصاء هذه المعاملات وكتابة هذه المعاملات. فربنا جل سخرهم لخدمة الإنس والجن، ثم سخرهم لمراقبة الإنس والجن، ثم للمجازات ومعاقبة الإنس والجن. فإذا أفعال الملائكة تابعة لأفعال الإنس والجن، هم ربنا سخرهم لهذا. هو بيمشي الشمس من أجلك، ويسير الرياح من أجلك، والسحب من أجلك، ويقبض الأرواح من كل هذا. أنت العالم كله من أجلك أنت، والجن تابع لك. وفيهم كما ذكرنا يعني فيهم مرضة جن يفعلون، في فراعنة في الكفار، وفي دجالين في الكفار، في علماء، في راسخون في فكل المقادير خلق المقصود بها بداية الإنسان، ويتبعه الجن ومعهم الملائكة. هذه مقادير الخلاق التي كتبها القلم إلى يوم القيامة. إذن الموجود في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق إلى يوم القيامة فقط. ما بعد يوم القيامة معلوم أم معلوم أو أم معلوم ومكتوب؟ يعني إلى قبل يوم القيامة معلوم مكتوب، لكن الذي بعد يوم القيامة معلوم، وبعضه مكتوب من باب البشرى، ذكر في الكتاب والسنة إن يتمتعون بكذا ويلحق بهم ذريتهم ويشفع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد يوم القيامة. في بعد القيامة في شفاعات بعد أزمان، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مكتوبة. إذا ما ذكر مما بعد الساعة في الأثر هذا لا شك أنه إيه؟ معلوم مكتوب، معلوم مكتوب. لكن المعلوم المكتوب اللي عليه العمل، واللي عليه الإيمان والكفر، واللي عليه الخلاف مع أهل البدع، هو ما يتعلق بقبل يوم القيامة. لذا المعتزلة كتبوا حتى عما بعد يوم القيامة، وقال لك أن الأفعال تتجمد، وأن العذاب يتحول إلى عذوبة. وقالها أثيم علي جمعة، قال إن العذاب من مادة عذب، فأهل النار بعد فترة يتمتعون بالعذاب، يستعذبون. ما عذب؟ كلام ابن عربي وكلام علي جمعة. لا، يستقي خلاص في النار، هو يتمتع، ما يريد يخرج، يتمتع بالخسار متعته هي هذه. فالقلم إذن الذي يهمنا ما كتب ليوم القيامة، لأن بعد يوم القيامة من فاز اطمأن، ومن خسر خسر خسرانا مبينا. لكن لسه في المضمار الآن في الدنيا، هو المضمار الآن لتحقيق الفوز أو الاستثناء من الخسرة. فاللوح والقلم مخلوقان، هذا نؤمن بذلك، والعرش والماء مخلوقان. واللي يهمنا اللوح والقلم لأن فيها مقادير الخلائق المكتوبة علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين ولعله لم يطلع عليهما. كتاب فيه أسماء أهل الجنة بقبائلهم بعائلاتهم، وهو كتاب فيه أسماء أهل النار إلى يوم القيامة، ولكن لعله لم يطلع عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما حملهما. ثم أين ذهب الكتابان؟ الله عز وجل وحده يعلم، لأن لو وجد لورثهما الصحابة بعده، لأن هذه الكتب فيها علم، فيها علم صح، والعلماء ورثت الأنبياء، فلو ترك ميراثا علميا لورثه العلماء، وأعظم العلماء هم الصحابة رضوان الله عليه. إذن هذان الكتابان اختفيا، لا ندري كيف ولا لا ندري شيئا عن هذا. وكل مشاريح الحديث ما ذكروا أين مصير الكتابين، ما ندري. طيب، قال وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب، المرقوم يعني المكتوب. فكل شيء مكتوب في القلم في اللوح نحن نؤمن به، ولا نعلم، لا نعلم إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. المكتوب هذا تم بمشيئة، والمشيئة تعقب الكتابة. إذن في مراحل القدر الأربعة، المشيئة المقصود الإيمان بها هي المشيئة التي بعد الكتابة، لا المشيئة التي قبل الكتاب، ولا المشيئة التي قبل التقدير. ما هو أول مرحلة قلنا اسمها إيش؟ العلم، العلم. لكن الحقيقة المقصود التقدير، هذا تم بعلم وبمشيئة، ولا بعلم من دون مشيئة؟ شاء أن يقدر السنة فعلي، وطالما فعلي لا بد ترتبط بالمشيئة. فإذا هنا مشيئة تقدير تدخل هذه في مراحل القدر؟ لا. ثم مشيئة كتابة تدخل مراحل القدر؟ لا. لا، مرحلة المشيئة اللي بعد الكتابة اللي هي مشيئة الخلق، هذه هي المرحلة المعتبرة. نعم، اللي هي مشيئة خلق المكتوب، خلق ما فيه. فالمشيئة هذه تابعة للكتابة، والمشيئة متأخرة عن الكتابة، ولذا هناك أمور قضاها ولم يشأها بعد، ولم يخلقها بعد. وضربنا عليه أمثلة، منها نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فنزول عيسى بن مريم معلوم أزلا، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل طيب شاء الله أن ينزل عيسى بن مريم شاء في 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 التقدير والكتابة، لكن دخل مرحلة المشيئة المرحلة الثالثة لا، لأن المرحلة الثالثة أول ما يشاء يتم المشيئة القدرية، لذا ركزنا عليه وعملناه مرحلة لوحدها. لكن المشيئة ستجدها في التقدير وستجدها في الكتابة وستجدها في إخراج المكتوب المقضي إلى حيز الخلق والتقدير، مفهوم؟ فإذا المشيئة كل فعل لله فيه إيش؟ مشيئة. لكن المشيئة المرحلية اللي هي الدرجة اللي هي المرتبة، ما الإيمان بالقدر أربع مراتب، المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة نقصد بها مشيئة إخراج المكتوب إلى حيز الوجود، مرحلة مشيئة خلق الشيء. ففعلك الذي ستفعله غدا ما دخل حيز المشيئة ولا الخلق، وإنما دخل حيز مشيئة أن يقدر وأن يكتب، مفهوم ولا اتلخبطت؟ هكذا مفهوم. فمسألة خروج يأجوج ومأجوج هذه معلومة أزلا ومكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفيها مشيئة تقدير ومشيئة كتابة، لكن مشيئة الخلق لم تحدث بعد، فلن يخلق لن يخلق خروج يأجوج ومأجوج إلا بمشيئة، إلا بمشيئة. فإذا المشيئة اللي نركز عليها مشيئة الثالثة، المشيئة الثالثة اللي هي عقب الكتابة، اللي عقب الكتاب، وكل ما هو ذلك فهو في دائرة القضاء وليس في دائرة القدر. اللي كي يمر القضاء إلى القدر يمر بالمشيئة ثم الخلق، يشاء فيخلق سبحانه عز وجل، يعني يشاء خلقه. يبقى إذن لو سألتك هل شاء الله عز وجل نزول عيسى بن مريم، تقول لي شاء تقديرا وعلما، ولكن لم يدخل حيز مشيئة الخلق، خلق الفعل، مفهوم هكذا؟ طيب، فنؤمن باللوح والقلم هكذا، وما فيه قد رقم ما كتب فيه، ونسلم لأنه خبر عن الله تبارك وتعالى، والخبر ينبغي فيه التسليم، ونؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء ولكن لا يظلم أحدا لغناه، الغني المتفرد بالغنى لا يظلم سبحانه تبارك وتعالى. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. قضى الله عز وجل شيء وقدر، يعني قضى أنه سيوجد، يبقى لن يرده حتى الدعاء ولا أي شيء أبدا، لن يرده أي شيء. إذا قدر على شخص مرض، إذا قدر عليه مرض يحدث له المرض وسيخلق فيه المرض، فلن يرد هذا المرض أي قدر آخر ولا تداوي ولا غيره أبدا، وإنما سيكتب أنه وإذا تداوى أنه نزل عليه قدر المرض وأنه تداوى ولم يشفيه الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة له، أو يكتب أن سأنزل عليه مرضا قضاء فيدعو فيرد هذا المرض، هذا كله مكتوب. إذن حتى المعالجة لرد القدر بالقدر نقصد بها رد القضاء بالقدر، رد القضاء بالقدر، لأن لو إنسان مكتوب عليه أنه يمرض فدعا الله عز وجل فالله بهذا الدعاء صرف المرض، يبقى المرض خرج إلى دائرة القدر والدعاء خرج طبعا، لأن بمجرد دعوت الله خالق فعلك سبحانه عز وجل، ومعنى خالق فعلك ربنا عز وجل يخلق الفعل في العبد، يريد منه الفعل ويخلقه فيه ويريد منه الفعل ولا يخلقه فيه. فأراد مثلا من أبي بكر الصديق الإيمان وخلق فيه الإيمان لأن الإيمان مخلوق، وأراد من أبي لهب الإيمان ولم يخلق فيه الإيمان سبحانه عز وجل، وهذه الحكمة. إنما هل أبو بكر الصديق هو الذي آمن؟ الله جل خلق إيمانا، ربنا خلق العبد وفعله، وكان يريد ربنا جل كونا من أبي لهب أن يؤمن، ولم يخلق فيه الإيمان وإن شرعه له لم يخلقه لحكمة بالغة سبحانه تبارك وتعالى، وهذه الحكمة غير معلومة لا يعلمها أحد، هو واحد يعلمها سبحانه عز وجل. والواجب عليك أن تؤمن بحكمة الله، إذا اكتفى في حكمة الله اتهمته بالظلم مباشرة. قال: فالشيء اللي كتبه الله تبارك وتعالى وقدر أن يخلقه لو اجتمع الخلق كلهم أن يردوه لا يمكن، لأن الخلق كيف يردوه؟ لابد أن تكون لهم قوة أصيلة ليردوه، لابد أن تكون لهم قدرة أصيلة ليردوا، لابد أن تكون لهم حياة دائمة ليردوا، والخلق مجردون من كل هذا. فلا قدرة دائمة ولا قوة دائمة ولا حياة دائمة سرمدية أبدية إلا له. فلا يمكن، لا يمكن أن يرد قدر الله أبدا. كيف يرد الضعيف قدر القوي، وكيف يرد الفقير قدر الغني؟ ما يمكن أبدا. فإذا لو اجتمع العالم كله على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن سيحدث ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، فهم هل في الأول يستطيع أن يمحوه من اللوح المحفوظ؟ ما لا وصول إلى اللوح المحفوظ أبدا أبدا. هل يمكن أن يغيروا في مشيئة الله الكونية؟ مشيئة الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل أبدا. هل يمكن إذا أراد الله خلق، هل يمكن أن يغيروا خلق الله؟ أبدا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. لو أن إنسان معترض على خلق الله، طب يغيرين السماء شلها، يغير شيء في العالم؟ ما يستطيع تغيير شيء، ما يستطيع تغيير أي شيء. معالم العالم موجودة كما هي، المحيطات كما هي، والبحار كما هي، والجبال كما هي، والسماء كما هي، والنجوم والكواكب والأقمار كما هي، ما يستطيع تغيير شيء. ما تستطيع تجيب قارة أمريكا الجنوبية وتلتقى في أفريقيا، ما تستطيع. جهة العظمة هذه خلق عظيم لله تبارك وتعالى، هذا خلق الله. فلا يمكن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم، ويقول للصبي صغير، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى محاولات الخلق هي محاولات في تمام المقدور، في تمام المقدور. وإذا التسليم هذا التسليم العظيم جدا لله، إن نؤمن بأن أفعالنا كلها هو الذي يفعلها، هو الذي يخلقها سبحانه جل وعلا، ولا ننسب المعصية إليه أبدا، وإنما نرى أن خلقه المعصية فينا هذا من حكمته سبحانه عز وجل، هو خالق الخير والشر. تمام. ولا نقول كالجبرية إن الإنسان إذا عصى فإن الله عز وجل أجبره على المعصية، لكن هل تقول هذا؟ ومن قال هذا فهو إيش؟ وإيش؟ ضال، ضال ضلال مبين. الرجل لما يقول ما أخاف على بناتي إلا منه، هذا ضلال مبين، لأنه يرى أن الله يجبرهن على المعصية إن عصين. لكن أنت تنفي الجبر، هل نفي الجبر يجعلك تنفي الخلق؟ المعتزلة نفوا الجبر فنفوا الخلق، ودائما المعتزلة يضلون. لما ذكرت لك يأتي النص فيتخيل، يصير تخيل، ما في إشكال، خذ راحتك في التخيل، لكن إثبت النص وينفيه التخيل. هو أثبت الخيال فنفى النص. يجي بقى في مسألة أفعال العباد، هو لا يرى أن الله يجبر العباد على شيء ما يجبره، وأن العباد هم الفاعلون. تقول له الله لم يجبره، ولكن الله خلق أفعاله الشرية والخيرية. يقول لك لا، ما هو لو خلق أفعال الشر إذن أجبرهم عليه. فهنا الخلق المعتزل ما يستطيع التمييز بين الأشياء. ربنا ذل يخلق فعل العبد حتى لو كان الفعل إيه؟ معصية. فهو خلق الطاعة وخلق المعصية، لأنه خلق أداة الطاعة وأداة المعصية، اللي هي العقل والنوازع والهواتف والحركة والقوة والعضلات والرغبة وكل شيء خلقها، خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا استجهت الامرأة وفعلت معها فعلا يغضب الله تبارك وتعالى، الرغبة الموجودة عندك مخلوقة، والهاتف اللي دعاك إليها مخلوقة، والنازع اللي دعاك إليها مخلوق، وحركة جسمك إليها مخلوقة، وكلامك بلسانك الذي أغريتها به مخلوق، وفعلك ضمها مخلوق، وقبلتك لها مخلوقة، وفعلك فيها كله مخلوق، كله مخلوق. لكن لست مجبور. فتفرق بين الخلق وبين الجبر. ربما خلق الله هذا ليستخرج منك شيئا أعظم من هذا الشيء. ولذا توبة ماعز أعظم من فعل ماعز رضي الله عنه، توبته أعظم. هل كان يمكن أن يتوب من غير ما يفعل هذا؟ فخلق الله للشيء ليس معناه جبرهم عليه، وإنما خلق الله للشيء في حكمة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. فقد يخلق فيك أفعال شر تؤدي بك إلى خيرات عظيمة جدا. إذا نحن ننكر الجبر ونقر بالخلق. المعتزلة نفوا الخلق مع نفي الجبر، نفوا الجبر مع نفي الله. وهم في مواصفات الله المعتزلة تقول الله استوى على العرش، يقول لك لا لا، هو نفى إيش الأول؟ نفى الخيال جاله، ما هو الخيال لازم يجي لك، لابد جاله خيال إن في كائن استوى في عرش ضخم كده وحد جالس عليه كما يأتيك أنت كمان وكل الناس يأتيه. انت لا تستسلم لهذا الخيال وتثبت استواء الله على العرش، لان الله فوق خيالك سبحانه وتعالى. المعتزلي قال لا، استوى على العرش اذا هو كائن وجلس على كرسي كبير، لا 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 لا، فرفض الخيال ورفض معاه النص في افعال العباد. المعتزلي تصور الجبر فنفى الجبر ونفى الخلق، اما السني اثبت الخلق ونفى الجبر، كما اثبت النص ونفى الخيال. ما انت بيأتيك خيال وما حدثتك عن شيء. لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاه الصحابه رقدوا وناموا، كل ده يجي لك خيال؟ لازم اكيد ياتيك خيال، اتيك طالما انت مركز لازم ياتيك خيالات. فالخيال لما ياتيك في صفات الرب تبارك وتعالى بتثبت الصفه وتنفي الخيال. المعتزلي نفى الصفه والخيال. ولما فعل العبد للشر انت بتنفي الجبر وتثبت الخلق. المعتزلي نفى الجبر مع الخلق، الجبر مع الخلق، الجبري أثبت إيش؟ الخلق والجبر. المعتزلي نفى الخلق والجبر. السني أثبت الخلق ونفى الجبر.